فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونحن كما قلنا قد أنهانا ربنا جل في علاه من الكلام على كتاب الجليل كتاب الشريعة للإمام الأجرلي، وهذا من أمتع الكتب الذي جمع وحوى جملا عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة. وعلى كل طالب علم أن يحفظ ما فيه وأن يعي ما فيه وأن يتقن ما فيه وأن ينشر ذلك بين الناس، فإن الفتن ما اشتدت على الأمة وما أتت تترة إلا بسبب الجهل بدين الله جل في علاه، وإلا بسبب الجهل بالله جل في علاه وبأوامر الله جل في علاه. فأقول إخوتي الكرام فعلى طلبة العلم أن يتقنوا هذه الأبواب، وبكم ترفع الفتن، بطلبة العلم وبالعلماء ترفع الفتن، والأمة لا تنتهض ولا يمكن أن ترتقي ولا يمكن أن يعني تصحو من ثباتها العميق إلا بالعلم وبنور العلم. قد قال أبو الدرداء العلماء أمنة، أو قال العلماء هم نجوم السماء، أو قال العلماء كالنجوم في السماء تتلألأ في سماء الإسلام، يهدي هي هداية للحيارة وهي إشراقة لكل هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مثل النجوم بأنها أمنة للسماء، يبقى إذن العلماء هم أمنة لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، قال فإذا ذهب النجوم إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي فأتى أمتي ما توعد. وهنا لما يقول المسلم أنا أمنة لأصحابي وهو أمنة للأمة بأسرها، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فإن طالب العلم والعالم ينزل منزلة النبي، وليس هذا من عنديات نفسي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالغرض المقصود على الإخوة أن تتقن هذه الأبواب، وهم أحوج ما يكونون إلى هذه الأبواب، لا سيما وأن الأفكار المتضاربة الضالة بالأمة تنتشر لأنها كأنها تداعي بالحماسات والهوى بعض الشيء وما يشتهيه الإنسان، فإن لم تنضبط بضوابط الشرع فالفساد الفساد والدمار الدمار واستحلال الدماء كما نرى يمينا ويسارا، فما هذا إلا بسبب الجهل، وما هذا إلا بسبب أنه قد تصدر الرويبضة، الذي لا يعرف الكوع من البوح حقا، والذي لا يعرف الفاجر من الصالح حتى ولو كان أكبر الناس ولو كانت أكبر يعني نقول أكبر الناس تصدرا للناس، إن لم يكن عالما فإنه يفسد في الأمة أكثر مما يصلح بحال من الأحوال، لا يعرف الصالح من الطالح ولا المفسد من المصلح. عامة هذا لا يكون إلا بنور العلم. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أنا سنبدأ إن شاء الله كتاب الشرك في الأمة، وكما قلنا استأذننا على هذا الكتاب، لكن أنا أيضا معنا الكتاب الآخر هو كتاب شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان هو من الأهمية بمكان، لكن سنرجعه وإما أن نستأذن أو يعني نحاول قدر الإمكان أن تكون لنا وقفة مع كتاب آخر، وهو عندي من أهم الكتب الآن بسبب الأفكار الضالة الضارة لبعض الذين يجهلون ولا يتقنون مسائل العلم، وهذا الكتاب إما أن نجعله في مسجد أو مكان مستقل بدورة مستقلة أو نشرحه، وهو الكلام على الجهل بمسائل الاعتقاد. هذا الكتاب من أمتع الكتب لأنه قد أتى بأقوال علماء نجد الذين يتمسكون به وهم لا يعرفون بما لا يعرفون. والحمد لله موافقة العلماء تجعل القلب ينشرح بأن المسألة بأسرها ليس فيها ثمة خلاف، وأن كلام السلف هو ككلام الخلف، وعلماء نجد يتفقون مع علماء السلف، وهذه المسألة مسألة فقط فيها التفريق بين العقل والفهم والفقه في مسألة قام الحجة وغيرها. عامة هذه مسألة من الأهمية بمكان، فإن قدر الله بسبب حتى يعني يتعلم الشباب ويتقن، لا يأتينا بقى الذي يعني له شيء من الهوى ويتحكم فيه الهوى مع الجهل المركب، فلمن خالفه يقول المداهنون الذين يبيعون دينهم وهو أورع الناس. ونحن لا نستغرب في مثل هذا، لأن قائده الأصيل الخارجي غائر العينين الذي نظر إلى سيد المؤتمنين وقال له أنت لست بأمين، قال لسيد المؤتمنين أنت لست بأمين، كأن أيضا أنسلم يريد شيئا يعني يخبأ له رشوة، حاشاه ثم حاشاه. عندما قال له يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فحتى لا يتكلم أصحاب الهوى بكلام، نحن نجلي المسألة علميا. وأنا قلت دائما الفكر الضال دواءه العظيم هو أن تعلمه ما جهل، إلا أن يكون صاحب هوى فلا علاج لصاحب الهوى، تتركه عندما الله جل في علاه يهلكه في أي واد شاء، لأن صاحب الهوى لا يمكن أن يرجع عن الهوى، المحرك الرئيس له الهوى. وكنت دائما أقول لإخوتي الكرام المسألة أو النصيحة الأصيلة في هذا الباب، لا تعتقد ثم تستدل، لا، هذا فعل أهل الهوى، لأنه في النهاية تالي عنق النصوص ليصل إلى ما يريد، لكن اجعل عقيدتك تكون مدارها معه، يكون مدارها معه دوران الآثار وما جاءك عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله إما أن يكون هذا معنا، وإما أن يكون في مسجد مستقل أو دورة مستقلة، بحيث نأتي على المسألة برمتها حتى نبين الحق من الباطل والغبش وأيضا اللبس وعدم إتقان المسائل. لأني أيضا عندما ذاع وشاع بين الناس في مسألة معينة في مسائل الاعتقاد أخطأ فيها، بقى فيها من أخطأ من النبلاء والكبراء والفضلاء، فقالوا عنه كذا وكذا واتهموه وتكلموا عنه، فإننا نقول بأننا بفضل الله جل في علاه فندنا هذه المسألة في كتاب السنة وفرقنا بين التأصيل وبين التضليل. قد يوافق أهل السنة والجماعة جميعا ويتفقون في التأصيل، وعند التطبيق يحدث المفارقة لقرائن محتفة لدلائل أخرى ظهرت من بعض الأدلة، هذا شغل العالم كما يقولون. ولذلك الله جل وعلا فاوت بين درجات العلماء بهذا الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وهي درجات وتتفاوت بتفاوت عظيم، والله جل في علاه يرفع من يشاء. قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأيضا قال الله جل في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولنعم ما قال عمر لو كان معاذا حيا لاستخلفته، فإنه سلم قال إنه يأتي يوم القيامة يقدم على العلماء أو هو يسبق العلماء فرمية حجر أو برطوة. فمثلا هذه الحمد لله مسائل تجعل الإنسان بقوة وثبات على ما يعتقد، ويبين للناس ويجلي للناس ما يعتقده حسبة لله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يرد كيد الكائدين وحسد الحاسدين، ونسأل الله في عليائه أن يجعل أعمالنا كلها خالصة ولوجهه خالصة، وأن يجعلها صادقة ويجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. فمن نصر الله نصره الله جل في علاه، قد اشترط الله شرطا عظيما في كتابه حين قال إن تنصروا الله ينصركم، هذا لا محيد عنه بحال من الأحوال. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقواته ألان له الحديد. يعني عامة كان لابد أن ندخل في كتاب الشركة اليوم، لكن حتى يعني نضفي على الكتاب الآخر كتاب الشريعة ولا نهمل شيئا منه، مع أننا في الختام قد تكلمنا عن المسائل التي تكلم عنها في ثنايا الكتاب، وأيضا في مطلع شرح كتاب السنة، لكننا لا نبخس الحقوق ونعطي أيضا كل ذي حق حقه، فننهي الأمر إن شاء الله اليوم، ويكون بذلك قد أتم الله علينا النعمة، ونسأل الله تعالى بإتمام النعمة وتيسير الكتب الأخرى. أقول إخوتي الكرام، ما زال يبين لنا المصنف البديع المبدع في كتابه بأن حب الصحابة دين ندين الله به، وبغض الصحابة كفر ونفاق كما بينا بذلك، والطعن في الصحابة وتكفير الصحابة واتهام عائشة كفر مبين، وهذا بيناه أكثر من مرة. فهو أراد أن يبين للناس كل الصحابة سواء عندنا في التردي وحب الصحابة والدعاء لهم. لذلك كان الإمام مالك قال كان من السنة أننا كنا أو قال كان من السنة نعلم أبناءنا محبة الصحابة أو نعلم أبناءنا حب الصحابة. ولذلك قال أنس رضي الله عنه أرضاه في الحديث الصريح الصحيح قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحاب، جعل علامة الإيمان محبة هذه هؤلاء الصحابة الذين قد أكرمهم الله جل في علاه. ونعم المؤمن حقا ومن يحب ما أحبه الله جل في علاه، والمنافق الذي يبغض ما يحبه الله جل في علاه. كيف تخالف ربك وأنت تزعم أنك تطيعه؟ كيف تخالف ربك جل في علاه وأنت تزعم أنك تريد رضاه ورضاه فيما أحب لا فيما أبغض؟ فأنت تبغض ما يحب وتحب ما يبغض، فكيف تكون عبدا لله جل في علاه؟ هذا في القياس الشنيع. ولذلك نقول بأنه ما زال يدندن على المسألة الأصيلة بأننا لابد أن نقول دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونغض الطرف والألسن ونكف الألسان ونكمم الأفواه على ما جار بين الصحابة وجرى بين الصحابة وحدث بين الصحابة. نقول هذه وإن كانت هنات وإن كانت دلات فإنها تغمر في بحر حسنات هؤلاء الأخيار الأبرار الذين عجلهم الله من فوق سبع سماوات المهاجرون الأنصار، عندما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين أمنوا معه وآتى بكل خير وكل تزكية لهؤلاء. وقال الله جل في علاه وهم المعنيون حقا كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآيات. عامة يقول وفضل معاوية، أراد أن يبين فضل معاوية رضي الله عنه، قاطع الله لسان من يسب معاوية أو يتجرأ على معاوية. معاوية خال المؤمنين، وهل من هذه المنقبة تسويها منقبة؟ معاوية خال المؤمنين، فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وهو أعظم ملوك الإسلام، ليست خلافاته خلافة على منهاج النبوة، هو أعظم ملوك الإسلام، هو أول ملك من ملوك الإسلام وهو أعظم ملوك الإسلام، قال المؤمنين كاتب الوحي الأمين رضي الله عنه وأرضاه، كم وكم قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا له، قال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب، وانتهى الأمر. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لأحد أن يطلق لسانه في معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ أعرف رجلا خبيثا عندما ركب طالب علم بجانبه وكان من بلده فسأله فتكلم عن أخباري والآخر تكلم عن أخباري، قال ألا تدعو لابني فإن الله تعالى قد رزقني ابنا مباركا، أدعو الله أن يكون مباركا. قال لك ابن الآن؟ قال نعم. قال ما سميته؟ قال سميته معاوية. فأوقف السيارة قال انزل بعيدا عن وجهي. قال له ذلك على معاوية رضي الله عنه، إن كنت تبغض معاوية فلا حشرك الله مع معاوية. معاوية ونحن نحب معاوية ونشهد الله جل في علاه على حب معاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب كاتب الوحي. ولما اختلف الناس من بعض السلف على التفضيل بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية، كان ميزان الحق الذي بين الفضل على الفضل، قال يوم قالوا ليلة واحدة يوما واحدا رأى فيه معاوية وجه النبي المشرف بأبيه وأمه، وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. وهذا حق معاوية رضي الله عنه أرضاه، يدعو له النبي الأمين، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الكتاب وعلمه الحساب وقيه العذاب. قد يقول قائل طيب إذا قلت أنت الآن بأن السلام دعا له ودعاء مستجاب فقد دعا عليه عندما طلبه معاوية فذهبوا فرجعوا قالوا يأكل، فطلبه مرة ثانية فقالوا يأكل، رجعوا مرة ثانية قد يأكل، فجاء في الثالثة فقالوا يا رسول الله معاوية يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، فتمسكوا بها، قالوا إذا استجيب في هذه فليستجاب في الثانية. ولذلك قتل النسائي بسبب هذا الأمر، لأن النسائي لما كتب كتابا كاملا سماه خصائص عليه فلما رحل إلى الشام وكان هذا أيضا بشدته على البزار جزاء وفاقا وأجرا تباقا، ليخشى أصحاب الأهواء الذين يطلقون ألسنتهم في الأخيار الأبرار في طلبة العلم والذين يسمونهم المدهنون والذين يبيعون دينهم علماء السلطة لا علماء الملة، وهذا الكلام كما قلت من السفهاء لا من النبلاء بحال من الأحوال. فمن أطلق في عالم أو في طالب علم فإنها حفرة من حفر النيران. هذا النسائي كل النسائي قدمه العلماء على الإمام مسلم في العلم وقالوا أعلم منه بذلك. تكلم في اثنين في مصر، لما نزل مصر تكلم في اثنين، في رجل فح مصري له أبهة ورجل آخر ليس من مصر لكن دخل مصر وله ما له من طلبة العلم الذين كانوا يحضرون معه. تكلم في أحمد بن صالح المصري وتكلم في البزار. تكلم في أحمد بن صالح وله حق أن يتكلم لكن صرح كلامه ولم يعتبر. ليش تكلم النسائي في أحمد بن صالح المصري؟ دخل أحمد أهل مصر هكذا عطاهم الله منا عظيمة، رجل كان له أبهة، كان ما أحد يجلس مجلس أحمد بن صالح المصري إلا وأتي بكتاب مكتوب بتزكية من اثنين عدول. دخل النسائي، تعرفون من النسائي؟ النسائي صاحب كتاب السنن، وهذا رجل ليس بالهين، يدخل في مجلس أحمد بن صالح قال أخذ يتيني باثنين يزكونك. النسائي يقول أنا يزكيني أحد أجلس في المجلس أنا؟ فخرج فتكلم في من؟ تكلم في جزاء وفاق أجل، تكلم في أحمد بن صالح. لكن فين المصريين بيحبوا بعض، فهو أصلا لم يؤثر، المجلس لم يتحرك، المجلس لم ينفض عن أحمد بن صالح بل ازداد بكلام النسائي فيه. لكن البزار حصلت مشدة بين النسائي وبين البزار، فتكلم في البزار فانفض الناس من حول البزار، فاغتم الرجل لذلك. والبزار رجل محدث ليس بالهين، وكان رجلا عالما، ولكن رحل. لما رحل رحل من مصر ينظر إلى السماء باكيا إلى ربي، ما الذي يحدث؟ أيحدث مع طالب علم هكذا؟ اللهم كل من كاد لأهل العلم فعليك بهم، وأنت القادر القدير، اللهم أنت القوي المبين، اللهم بجبروتك عليهم يا رب العالمين. وهذا حدث مع من؟ مع رجل من الأخيار، ليس رجل من الأشرار. النسائي هذا نعاله فوق الرؤوس، هذا النسائي جاءنا حديثنا سلم غدا طريا بمثل هذا. فالنسائي رضي الله عنه وأرضاه، شوف تكلم في رجل عالم هو أقل منه درجة لكن عالم من العلماء، لما تكلم فيه وفض المجلس من مجلس البزار، خرج الرجل، خرج باكيا نظر إلى السماء يدعو ربه جل في علاه. فماذا حدث؟ رحل النسائي إلى الشام، فلما رحل إلى الشام تكالب عليه أهل الشام، قالوا له صنفت كتاب خصائص علي، صنف لنا خصائص معاوية. فالنسائي ما سكت، فقال لهم كان فيه شيء من يعني الميل، فقال لهم على ماذا؟ أي خصائص اكتبها؟ على ماذا؟ على لا أشبع الله بطنه. فلما قال ذلك ما احتمل القوم فقتلوه، قتل شهيدا مظلوما. لكن قال بعض العلماء من المؤرخين ينظر العلماء ويقولون هذه بتلك، بسبب ما تكلم في البزار فعل الله فيه ذلك، بسبب ما فعل في البزار جزاء وفاقا وأجرا طباقا فعل الله فيه ذلك. ونسأل الله تعالى أن يغمر ذلك ميزان الحسنات، وهؤلاء علماء أخيار أبرار. لكن نحن نقول يتمسك بها ويعبد بالنوارز من قال لا أشبع الله بطنه، نقول الإجابة على ذلك يسيرة. قال وكيف تكون يسيرة؟ قلنا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني بشر أغضب كما يغضبون، اللهم إن دعوت على أحد منهم فاجعل دعائي له رحمة ومغفرة. قالوا إذا لا أشبع الله بطنه، كأنه قال اجعله في الفردوس الإيه؟ الأعلى، لأنه دعا أن تكون مغفرة ورحمة فكانت له وليست عليه. لا سيما وأن المسلم قد بشره، طبعا كما قلنا يتساهل في بعض الأسانيد في هذا الباب أن المسلم لما دعا له أيضا قيل أن المسلم لما اجتمع القوم قال ادعوا معاوية ثم قال أشركوه في أمركم إنه القوي الأمين رضي الله عنه وأرضاه. قال أشركوه في أمركم إنه القوي الأمين. خال المؤمنين لا غر ولا عجب، هند العفيفة البارة التقية النقية، المرأة التي ضربت أروع الأمثلة حتى في الجاهلية مع كفرها، لما أنزل الله جل في علاه المبايعة مبايعة النساء ولا يزين، قالت قف يا رسول الله أو تزني الحرة أو وهي مع كفرها كانت تقول ذلك، أو تزني الحرة، تتعجب الأخلاقيات السامية تكون مع الإنسان. لذلك قلنا لا تسأل عن التزام المرأة أولا، لكن سأل عن أصوله الخلقية، كيف ربي،
كيف التربية وكيف أصول الخلق. هذا هو، لأنني أقول إذا بحثت عن النبيل لا يمكن أن تقول النبيل يساوي لا معصية، لن تجدها هذه في الفئة. لا يمكن أن تجدها بحال من الأحوال. ليس النبيل الذي لا يخطئ أو لا يعصي، لا ثم لا ثم لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. المهم لا يقع في الكبير. ليس النبيل الذي لا يعصي، لا، النبيل صاحب الخلق الحسن، النبيل صاحب الشهامة والمروة. أنت ترى عنترة، عنترة بن شداد ارتفع على الناس بالسيف، المهلهل أشد منه قوة، كليب اللي قتل أشد منه قوة، أما عنترة لما ارتفع على الناس بشهامة ومروة، خلق حسن تبع مع الشعر، وهذه القوة التي كانت فيه لكن بشهامة ومروة. أحب المرأة فعفى فإيه فمات فلم ينظر لامرأة بعدها. الغرض المقصود، لأن هذه الشهامة والمروءة ترفع الإنسان، فحسن الخلق، حسن الخلق هو أعظم ما يؤثر في الإنسان. مثلا أقول ما زلنا في هذا الباب العظيم في باب الكلام على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس مكانة، ومن أعظم الناس خلقا، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أحسن الناس شهامة ومروءة وحلما. قالت المرأة لأنها كانت عفيفة طاهرة أمه وهذا من بطنها، قالت: أو تزني الحرة؟ ثم أخذت بيد ابنها وقال: هذا يبلغ الثريا. وحق قد بلغ بحلمي العجيب العجاب أو العجب العجاب، أني كنت أتصفح في الخطب التي كان يخطبها في الناس، دخل المدينة فارتفع المنبر فنظر إلى وجوه الناس فكأنه استحي، لأنه يعلم في القوم عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أفضل منه بالإجماع وبالاتفاق، يرى عبد الله بن عمر بن العاص، يرى فلان وفلان أفضل منه، ابن الزبير أفضل من معاوية، وهذا بالإجماع لا كلام، ماشي، وهذا باتفاق دون اختلاف. لكنه لما وقف على المنبر قال: أعلم أنكم تبغضون مكاني منكم، أنني أكون ملكا عليكم، أعلم أنكم تبغضون مكاني منكم، وأنا أعلم أني لست بخيركم ولكني خير لكم. الله أكبر، فهم ودقة، وافق القدر، لذلك أمره الله على الناس. قد لا يكون هو الخير لكن هو خير له، قال: إني والله لا أعلم أني لست بخيركم، فيكم من هو خير مني لكني خير لكم. وهذا الذي حدث، ما عاش قوم معه في ظلم، وكان سخيا كريما حليما، وما ساد أحد الناس إلا بحلم، مع جود وكرم، ما ساد أحد الناس إلا بحلم، مع جود وكرم، وكان ذلك كله في معاوية. ولذلك بحلم معاوية ساد الناس، ساد الناس الشام، أهل الشام أخذتهم الهوى مع معاوية مما رأوا من جوده وكرمه وسخائه وحلمه، لذلك أبوا على علي، مع أن علي هو الأحق، ومعاوية لا يستطيع أن يقول أنا أحق كما سنبين، ولكن كما قلنا معاوية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشركوه فإنه القوي الأمين. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: الشام والشام وقوة الشام، من يقوى على الشام؟ قال: لعل الله تعالى يكفيكم الشام بهذا الرجل، وأشار إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذه فضائل معاوية، معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، لا نقول له العصمة، ولا نقول أنه لم يزل أو لم يخطئ، لا والله، ما أحد في هذه الدنيا لا يخطئ بحال من الأحوال، حتى الأنبياء نحن ندين الله جل في علاه قد يخطئون، قد يعصون الله جل في علاه، ثم يتوبون في نفس اللحظة والتو، ليرتفع النبي فوق الدرجة التي كان عليها عند ربه جل في علاه. هذه ما كانت معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الذي يهمنا الآن أن نتردد عن معاوية، أن نبين فضائل معاوية، وأن نعلم أن الفتوحات الكثيرة والحروب الطاحنة مع أهل الكفر برا وبحرا كانت في عهد من؟ كانت في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه ما لم يفتح على يدي غيره، حتى على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أفضل منه بالإجماع بالاتفاق، وهو أفضل منه عند ربنا جل في علاه بالإجماع وبالاتفاق، هو مبشر بالجنة ومعاوية لم يبشر بالجنة، وإن كنا نقول الجميع تحت مظلة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يهمنا في أمر معاوية أن نقول: معاوية بقي على الشام 10 سنين لعمر رضي الله عنه أميرا على الشام، ثم استقل بكل الشام في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بالشام صار أميرا للمؤمنين وعلى بالسيف على المؤمنين عندما كانت الزلة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا،
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلام السلفي النقيا
وتلك عقيدة السلفي النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.